الثانية من بعضه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يفند اتهامات أوكرانيا لإيران ويؤكد أنها تهدف لتحقيق مآرب سياسية. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة، وتعتبر ذلك خطا أحمر لها وتسعى لمنعه. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الأرميني في إيروان، قال حسين بن عبد اللهيان: إننا نعتقد بأن وجود القوات الأجنبية والتدخلات الأجنبية في أي جزء من المنطقة لن يفيد شعوبها، ونأمل أن تحل القضايا العالقة بالسياق المتوقع. كما انتقد وزير الخارجية الإيراني أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي دعمت أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وقال: ثمة فرق بين الإرهابيين والمشاغبين وبين المحتجين السلميين، داعيا الولايات المتحدة للكف عن دعم الإرهابيين والمشاغبين في إيران. دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة للحيلولة دون استغلال القرار الأممي الخاص بالحرب في أوكرانيا والمزاعم الباطلة ضد إيران. وفي رسالة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتريش، أعرب أمير سعيد إيرواني عن أسفه لأن أوكرانيا تتجاهل موقف إيران الحيادي في الحرب الحالية في هذا البلد، وتستمر في تقديم ادعاءات ومواقف خاطئة بناء على معلومات غير مثبتة. وأضاف أن أوكرانيا تسعى لتحقيق مآرب سياسية في ربط الادعاءات التي لا أساس لها ضد إيران، وذلك عقب المزاعم التي أثيرت حول دور الطائرات الإيرانية بدون طيار في حرب أوكرانيا. قال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد باكبور إن إيران لن تسمح أبدا للكيان الصهيوني بأن يكون له قاعدة عسكرية واستخباراتية بدول الجوار. وقال العميد باكبور في ختام مناورات حرس الثورة بمنطقة أرس بأن مناورات الاقتدار تظهر قدرة القوات المسلحة ضد جيوش العالم الطامعة، معتبرا الدفاع عن المصالح الوطنية وأمن البلاد خطا أحمر. وأكد أن أي تغيير في حدودنا سيؤثر على سلطتنا وأمننا، مضيفا أن المناورات تعتبر ضمانة لمصالحنا وأمننا الوطني. وحول اختتام مناورات إيران القوية قرب الحدود مع الجمهورية في أذربيجان، تابعوا هذا التقرير.
إيران القوية عنوان لمناورات القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية، مناورات اختتمت الخميس في منطقة أرس العامة في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية شمال غربي إيران. شهدت تركيب جسر عائم على نهر أرس بنجاح على الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان عبر عملية معقدة بجهود وحدات الهندسة في حرس الثورة الإسلامية، وتم نقل الآليات الهندسية والمركبات الثقيلة فوق النهر، عملية تكتسب أهمية استراتيجية من خلال إيصال القوات والمعدات إلى الضفة الأخرى من النهر. وتكتسب المناورات أهمية كبرى بسبب مكان إقامتها بالقرب من حدود دول القوقاز المتوترة، وهي رسالة قوة واقتدار القوات الإيرانية لمن يعنيه الأمر، رسالة يبدو أنها وصلت بالطريقة الصعبة للمعنيين في المنطقة والعالم، مفادها أن طهران لن تسمح على الإطلاق لكيان الاحتلال الإسرائيلي بأن تكون له قاعدة عسكرية واستخباراتية في الدول المجاورة لها، في إشارة واضحة إلى جمهورية أذربيجان وفق ما أعلنه قائد القوات البرية في حرس الثورة العميد محمد باكبور.
إن حرس الثورة أجرى هذه المناورات في منطقة أراس لإحباط محاولات الكيان الإسرائيلي إيجاد قواعد عسكرية واستخباراتية في بعض دول الجوار. إن المصالح الوطنية وأمن البلاد خط أحمر للقوات المسلحة.
المناورات شهدت عبر أيامها الأربعة تدمير الأهداف عبر النيران المدفعية بمدافع من مختلف الطرازات، إضافة إلى راجمات الصواريخ والصواريخ عالية الدقة. وشاركت في العمليات المروحيات القتالية من طراز كوبرا وMA-17 عبر تنفيذ مهام قتالية وإنزالات عبر طائرات الهليكوبتر على مرتفعات العدو الافتراضي وطرق تحركاته، ونفذت وحدات الدروع استهدافا للأهداف المحددة مسبقا عبر الدبابات وناقلات الجند والمدرعات المزودة بأنظمة السيطرة على النيران المتطورة بقابلية إطلاق القذائف ليلا بمدى 4 كيلومترات.
قالت نائبة ممثلية إيران في الأمم المتحدة أن طهران لا تعتبر مزاعم الغرب بدعم المرأة الإيرانية صادقة، مؤكدة أن المرأة الإيرانية ليست بحاجة إلى أوصياء ولا ينبغي التحدث نيابة عنها. وأشارت زهراء إرشادي للإجراءات اللا إنسانية التي اتخذتها الولايات المتحدة، وقالت أنها كانت ذات عواقب كارثية على حقوق المرأة الإيرانية. وأضافت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن أن المرأة الإيرانية واعية ومتفانية ووطنية ومدركة لحقوقها. كما أشارت إرشادي إلى أن النساء في إيران يشكلن أكثر من نصف عدد الطلاب في الجامعات. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون، واعتقل شاب رابع خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة جنين. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت وسط المدينة وداهمت عدة مبان ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي. إلى ذلك أعلنت كتيبة جنين أن مجاهديها تمكنوا من إمطار معسكر سالم للاحتلال وحاجز الجلمة بالرصاص قبل أن ينسحبوا بسلام. هذا وأدى آلاف الفلسطينيين من كافة مناطق الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل صلاة الفجر في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوات الاحتلال والحواجز التي نصبتها لمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد وللوقوف على أبعاد تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة عقب استشهاد الشاب عدي التميمي الذي نفذ عملية مخيم شعفاط البطولية. نتابع ما قاله الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي من غزة طارق عز الدين.
بالتأكيد أن المعادلة الآن أصبحت تختلف أمام قوات الاحتلال الصهيوني. الضفة الغربية والقدس المحتلتين لم تعد مستباحة كما السابق لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. المعادلة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة المتمثلة في كتيبة جنين وكتيبة نابلس وعرين الأسود وكتيبة طوباس وطول كرم والمجموعات المسلحة التي أصبحت تتصدى لقوات الاحتلال كل يوم وتلقنه درسا، وما شهيد البطل عدي تميمي إلا نموذج فذ للمقاومة الفلسطينية الذي أصبح يتمتع بروح قتالية شجاعة مقدامة. هذا كرار فلسطين الذي لقن الاحتلال درسا ومرغا فهم أنف المنظومة الأمنية والسياسية والعسكرية في التراب على مدار 2 أسبوع كاملين من تنفيذ لعمليتين بطوليتين دون أن يصلوا إليه. هذا هو الواقع اليوم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وناح على الاحتلال الصهيوني أن يعي جيدا أن ممارساته وقمعه بحق أهلنا ومقدساتنا لم تعد يعني تمرر على شعبنا الفلسطيني، وبالتأكيد سيلقى الرد على أيدي المقاومين في كل بقعة على أرضنا المحتلة. بالتأكيد الإضراب الشامل والالتفاف الجماهيري حول المقاومين وحول الشهداء وتضامنا مع وإلهم، هذا يثبت أن شعب الفلسطيني جميعه مقاوم، أن المعادلة اليوم أن شعبنا يلتف حول المقاومين لحمايته وقوتهم ودعم صمودهم أمام هذا الجيش الذي يعتبر أمام الجميع لا يكهر، أصبح يكهر ويمرغ أنفه بالتراب أمام مقاومنا. هذا استفتاء جماهيري، الإضراب الذي رأيناه تلبية لكتيبة جنين الذي أطلقت للمقاومين والمسلحين في الضفة الغربية والقدس، هذا استفتاء أن المقاومة هي التي تحدد اليوم المعادلة، وهي التي تقرر يعني كيفية سير الإجراءات في الضفة الغربية. هذه إرهاصات ما قبل الانتفاضة المسلحة الشاملة.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: الإطار التنسيقي في العراق يفوض رئيس الوزراء المكلف اختيار الوزارات ويستثني الداخلية والدفاع من المحاصصة. صنعاء تقول إن تحالف العدوان احتجز سفينة وقود جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. وتجدد الاحتجاجات والمواجهات اليوم السابع على التوالي في عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة التونسية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اختيار الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة. وقال الإطار في بيان إنه عقد اجتماعا جرى خلاله تفويض السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتوقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات. وتابع أنه تم تفويض رئيس الوزراء المكلف أيضا بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية بما يضمن تحقيق حكومة خدمية فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري. وحول إعلان الإطار التنسيقي تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزارات تتعلق بوزن الإطار الانتخابي، نستمع لهذا التقرير.
خطوة كبيرة خطاها العراق للخروج من بوابة الانسداد السياسي نحو الاستقرار عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتأليف كابينته الوزارية، تأليف يبدو أن الأطراف السياسية تسعى للانتهاء منه سريعا. الإطار التنسيقي أعلن عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي، وكذلك الاختيار بين المرشحين أو اقتراح مرشحين جدد بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادها ونوابها بتوقيع حية ومرشحين وفق معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات. وزارات تم تفويض السوداني بتدويرها بين المكونات وداخل المكون الواحد، واستثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة، وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري. الامتيازات والتسهيلات التي قدمت من قبل بعض الأطراف تهدف إلى التعجيل في تشكيل الحكومة وبالتالي منحها الثقة البرلمانية، ثقة امتنع بعض النواب عن منحها حتى قبل موعد جلستها. 15 نائبا مستقلا أعلنوا تشكيل جبهة معارضة لحكومة السوداني، متذرعين لذلك بمواجهة المحاصصة الحزبية والفساد المالي والإداري، كما ستعمل من خلال دورها الرقابي داخل المجلس على مكافحة الفساد وإعادة الإعمار، وفق النائب المستقل هادي السلامي الذي قال إن الجبهة وكتلة إشراقة كانون قررت مقاطعة جلسة تشكيل الحكومة واللجوء إلى المعارضة السياسية، جلسة يبدو أنها تكافح للتشكل. فبين من يرى أن رئيس الوزراء المكلف يحتاج إلى وقت أطول للتأليف، يرى الآخر أن الكابينة الوزارية يجب أن تمرر منتصف الأسبوع المقبل، فيما تحدثت مصادر عن تصويت البرلمان على كامل أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة شياع السوداني في جلسة تعقد السبت المقبل.
قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان احتجز سفينة وقود جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية. وأوضحت الشركة أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة الغاز ليدي سارة ومنعها من الوصول لميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي. وأشارت إلى أنه باحتجاز هذه السفينة فإن عدد السفن المحتجزة حاليا من قبل تحالف العدوان ارتفع إلى 3 سفن. وحمل البيان الأمم المتحدة إلى جانب قوى تحالف العدوان مسؤولية التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على تلك الانتهاكات السافرة. عاد رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى مدينة عدن جنوب اليمن بعد غياب دام أكثر من 2 شهر. وقالت مصادر إعلامية أن الخلافات بين أعضاء المجلس 8 هي التي أدت إلى غياب العليمي. وقالت شخصيات إعلامية سعودية أن عودة العليمي جاءت بعد أن قامت دول التحالف السعودي بنقل عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي من عدن للرياض من أجل الحد من الخلافات بين الأعضاء. وحول الصراعات في مدينة عدن نتابع الحوار التالي مع رئيس وكالة الأنباء اليمنية ناصر الدين عامر.
أولا يعني في الإطار العام الخلافات التي حاولت قول عدوان يعني إنزالها إلى تحت الرماد بعد أن أصبحت فوق الرماد هي تعود إلى الواجهة لأن الخلاف عميق. الخلاف هو سعودي إماراتي والخلاف يعني صحيح أنه داخل البيت الأمريكي وتحت بيت الطاعة الأمريكية لكنه في نهاية المطاف هو خلاف مصالح فعلية. وأيضا القوى المرتزقة في الداخل هي قوى متناقضة في كل الاتجاهات يعني ليس لها ما يجمعها وليس لها مشروع أساسا. هي فقط طبيع يعني الناس في معارك لصالح العدو الخارجي ولذلك لا غرابة بأن تتصارع وأن تعود إلى الواجهة. حاولوا خلال الفترة الماضية بأن يوحدوا صفوفهم بأن واعتقدوا بأن المجلس هذا مجلس العار الذي شكلوه بأعضائه بأنه سيجمع لكنهم استجروا إلى هذا المجلس رؤوس الأزمة. يعني الآن هذا المجلس يضم رؤوس متناحرة ومتنافرة وأيضا ولاءاتها يعني متضاربة. ولاءات للإمارات ولاءات للسعودية وبعض الولاءات هي أساسا للأمريكي كما هو حال العليمي. هو يعني رجل مخابرات يعني يتبع للمخابرات الأمريكية مباشرة ويعمل لمصلحة السعودي أحيانا ويعمل أيضا لمصلحة الإماراتي حينا آخر. يدخلونهم السجن حينا ويخرجونهم حينا آخر. إذن الصراعات هذه دارت ويعني إدراحها قبل فترة طويلة ستستمر هذه يعني الصراعات باستمرار لأن العدو الخارجي يريد هذا. هو لا يريد استقرار في المناطق المحتلة. الاستقرار في المناطق المحتلة يعني أن تعمل الموانئ اليمنية في المناطق المحتلة وهذا ليس المصلحة الإماراتي وليس المصلحة السعودية بل يعتقد بأنه يضر بالموانئ السعودية والإماراتية. يعني وهم أن نقول بأن المحتلين في المناطق المحتلة لا يستطيعون أن يفرضوا الأمن هذا غير حقيقي ولكنهم لا يريدوا ذلك. يعني الفوضى في المحافظة المحتلة والصراعات هي مدروسة ومرتب لها يعني لأن تكون صراعات في الحد المسيطر عليه وهذا لا يعني أن نقول بأنه لا يوجد صراع إماراتي سعودي أبدا أو خلاف بل هناك خلاف حقيقي عبر هذه الأدوات.
تجددت الاحتجاجات والمواجهات لليوم 7 على التوالي في عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة التونسية حيث لجأ المحتجون إلى حرق الإطارات وغلق بعض الطرق واشتبكوا مع رجال الأمن. وعبر محتجون من حي التضامن عن غضبهم من الاستعمال المفرط للغاز مؤكدين أن الغاز المسيل للدموع وصل إلى المنازل. من جهته قال الحزب الجمهوري إن مدنا وأحياء تونسية تشهد تحركات بما يشبه الانتفاضة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم في ظل فقدان المواد الأساسية وتردي الخدمات في القطاعات الحيوية. أعلن عضو في البرلمان الليبي أن رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشيري سيلتقيان في المغرب ضمن مساء حل الأزمة الليبية. وقال عبد المنعم العرفي أن عقيلة صالح وصل المغرب للقاء رئيس مجلس الدولة المشيري لمناقشة عدة أمور بينها مسألة تعيين أشخاص في المناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين. وكشف العرفي أن صالح والمشيري مختلفان حول ذلك الملف في حين يرى الأول ضرورة يشمل تغيير مدراء المناصب الإدارية منصب محافظ البنك المركزي يصر الثاني على عدم التغيير. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين مؤكدة مواصلة أداء مهامها حتى اختيار رئيس جديد خلال أسبوع. وقالت تراس أن سبب استقالتها عجزها عن تنفيذ التفويض الذي تم انتخابها على أساسه كزعيم لحزب المحافظين، مقدمة اعتذارها عن ارتكاب أخطاء في الماضي، وذلك خلال جلسة لمجلس العموم شهدت سجالات حادة. ويأتي هذا القرار غداة استقالة ثاني وزير كبير في حكومتها واندلاع خلاف كبير بين نواب حزبها في البرلمان في انهيار درامي لوحدة صفوف المحافظين، وبدورها أو بدوره دعا زعيم حزب العمال المعارض إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة فورا. للمزيد من التفاصيل حول إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين تابعوا هذا التقرير.
خرجت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من الباب الضيق للحكومة وأعلنت استقالتها من منصبها ورئاسة حزب المحافظين بعد 6 أسابيع فقط من توليها المهام.
تحدثت إلى جلالة الملك تشارلز الثالث لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين، وعملية اختيار النواب خلفا لي ستستكمل الأسبوع المقبل.
وقبل يومين فقط من هذا القرار أكدت تراس أنها تتحمل المسؤولية الكاملة بشأن الأخطاء التي حصلت في حكومتها بخصوص الملف الاقتصادي، وشددت على أنها ستبقى في منصبها وستقود حزبها المحافظ في الانتخابات المقبلة المقررة بعد عامين. وأتت الاستقالة تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وبين أعضاء حزب المحافظين بعد أقل من شهرين على تعيينها. وخلال هذه الفترة البسيطة واجهت تراس نكسة تلو الأخرى، وصولا إلى استقالة وزيرة الداخلية سويلا برافرامان، وفي العلن بسبب استخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية. ولكن بين السطور أوضحت برافرامان أن الحكومة لم تفي بوعود رئيسية مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتالي يمكن اعتبار ملف استخدام البريد الشخصي ذريعة للاستقالة. تراس التي وصلت إلى السلطة وكل أملها أن تكون مثل قدوتها في السياسة المرأة الحديدية في إنجلترا مارغريت تاتشر، وأن يتحدث عنها التاريخ بأنها هي من أخرج بريطانيا من أزمتها الاقتصادية خصوصا بعد أزمة الطاقة، ولكن ما أسقطها هو نفسه الذي أسقط تاتشر، ألا وهو الملف الاقتصادي والضرائب. وبعد الاستقالة على الفور دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة الآن، وقال ستارمر إنه لا يمكن للمحافظين الرد على أزمتهم الأخيرة بإعادة خلط الأشخاص في القيادة ومن دون موافقة الشعب البريطاني، مضيفا أن حزب المحافظين أظهر أنه لم يعد لديه تقويض للحكم.
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل على إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وسط خلافات مستمرة بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء أمس. وتحدثت فون دير لاين عن خارطة طريق جيدة جدا، في حين تحدث ميشيل عن حزمة من الإجراءات يجب التعامل معها بدقة. وقال ميشيل أن تلك الإجراءات تستهدف احتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات، مضيفا أن نتائج التدابير التي تم الاتفاق عليها ستنعكس بشكل سريع على أسواق الطاقة. أعلنت السلطات في عدد من المقاطعات الأوكرانية عن تعرض مناطق فيها لضربات استهدفت مواقع البنية التحتية، وأشار رئيس بلدية خاركوف إلى وقوع سلسلة من الانفجارات في المدينة، موضحا أن قذيفة أصابت إحدى المؤسسات الإنتاجية مخلفة أضرارا كبيرة. وأكد رئيس الإدارة الإقليمية في زاباروجيا الخاضعة لسيطرة كييف صحة التقارير التي تحدثت عن تعرض المدينة لهجوم صاروخي، فيما أشارت سلطات المدينة إلى تضرر البنية التحتية جراء القصف. وفي السياق أكد نائب رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون أن أوكرانيا تستخدم أساليب الحرب المحظورة، وذلك بضربها معبرا مدنيا في المنطقة بالصواريخ والقنابل العنقودية. وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يفند الاتهامات لأوكرانيا لإيران ويؤكد أنها تهدف لتحقيق مآرب سياسية. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين بالضفة الغربية. في أمان الله.
رحمة العالمين. تأليف حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الهندسة الصوتية مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
خرج جمع من قريش في تجارة ومعهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزلوا بجحفة الوداع وحطوا رحالهم حتى يلحق بهم المتأخرون، قال مطعم بن عدي:
يا قوم،
نعم.
إنكم ساعرون إلى أرض كثيرة المهامة والأوعار، وليس لكم مقدم تستشيرونه وترجعون إلى أمره.
حقا ما تقول يا مطعم.
وماذا تشير علينا يا ابن عدي؟
يا أبا الحكم، الرأي عندي أنكم تقدمون عليكم رجلا لتستندوا إلى رأيه وترجعوا إلى أمره في النزاع والخلاف.
نعم الرأي.
وأشاد الجميع برأي مطعم بن عدي، فقالوا: نعم ما أشرت به. فقال بن مخزوم: نحن نقدم علينا أخانا عمرو بن هشام المخزومي. وقال بن عدي: نحن نقدم علينا أميرنا مطعم بن عدي. وقال بن النضر: نحن نقدم علينا أميرنا النضر بن الحارث. وقال بنو زهرة: نحن نقدم علينا أميرنا أحيحة بن الجلاح. وقال بنو لؤي: نحن نقدم علينا أبا سفيان بن حرب. وقال ميسرة:
والله ما نقدم علينا إلا سيدنا محمد بن عبد الله.
وها نحن بنو هاشم لا نرضى أن يتقدم علينا غير محمد.
أي والله. صح يا أبا الفضل، ولا تقل ذلك.
لماذا يا أبا الحكم؟
لماذا؟
هل ترى أن في القوم أفضل من محمد؟
ماذا تقول يا أبا جهل؟
واللات والعزى، لئن قدمتم علينا محمدا لأضعن هذا السيف في بطني وأخرجه من ظهري.
عجبا،
ويلك يا أبا الحكم، يا وغد الرجال ويا نذل الأفعال، والله ما أريد إلا أن يقطع الله يديك ورجليك ويعمي عينيك.
أي والله، أي والله
يا أبا الحكم. يقول لك ابن أخيك محمد: اغمد سيفك يا عماه، لا تستفتحوا سفركم بالشر، سيروا أنتم في الليل ونحن نسير في النهار، فإن التقدم لقريش.
صدقت يا ميسر، صدقت.
ومن ذا يقدر على التقدم علينا لقد ظلت حلوم بني قصي، وقد زعموا بتسييد اليتيم، ورموا للخلافة غير كفء، فكيف يكون ذا الأمر العظيم؟
أحسن.
وإني فيهم ليث حمي، بمسقول ولي جد كريم.
عشت يا أبا جهل.
ألا أيها الوغد الذي رام ثلبنا، أتثلب قرنا في الرجال كريم؟
أي والله.
أتثلب يا ويلك الكريم أخ التقى، حبيبا لرب العالمين عظيم، ولولا رجال قد عرفنا محلهم وهم عندنا في مجدب ومقيم، لدارت سيوف يفلق الهام حدها بأيدي رجال كالليوث تقيم، حماة كمات كالأسود ضراغم، إذا برزوا ردوا لكل زعيم.
إي والله، أحسنت أيها العباس.
سار أبو جهل ومن تبعه ليلا، وقد امتلأ قلبه حقدا وحسدا لما رآه وسمعه من كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما وصلوا البئر الذي كان المسافرون ينزلون عنده في طريقهم إلى الشام، قال أبو جهل:
واللات والعزى، إني لأجد في نفسي حرقة عظيمة إن رد محمد من سفره هذا سالما.
يا مولاي، وماذا أنت فاعل لمحمد؟
لقد عزمت على قتله، فإني لا أطيق سماع ما تتناقله العرب من أن محمدا أفضل من أضلته الخضراء وأقلته الغبراء.
وما الذي يغيظك من هذا الإطراء لمحمد وهو من قريش؟
صح أيها الأحمق، واعلم أن الزعامة والسيادة لا تليق إلا بي. أنسيت أني سيدك ومولاك وولي نعمتك أيها الغلام؟
يا مولاي، لم أقصد إغضابك يا مولاي.
إذن أعني على قتل محمد، ومكافأتك العتق من العبودية و10,000 دينار، وناقة، وأزوجك بمن تريد من نساء مكة.
وكيف لنا بالحيلة لقتل محمد وهو ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه؟ ولكن
ماذا؟ قل.
نقتله ومن معه عطشا.
كيف السبيل لذلك؟
نردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
نعم الرأي، فلا شك أن قربهم الآن قد نفد ماؤها وقد يصلون إلى هذه البئر وهم في شدة التعب والظمأ. هيا اسرعوا لردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
هيا هيا هيا
هيا
هيا دموا البئر. هيا
هيا وليمت محمد وبنو هاشم وطاشا يا غلام.
نعم نعم يا مولاي.
نعم يا عبد،
اختفي تحت هذا الجبل والتحق بنا فيما بعد.
ولماذا اختفي يا مولاي؟
هل ترى بأم عينيك هلاك بني هاشم وطاشا؟ وبشرني بذلك لتحظى بالجائزة.
حبا وكرامة يا مولاي.
ثم سار أبو جهل ومن معه، وتأخر العبد كما أمره مولاه، وإذا بركب بني هاشم قد أقبل يتقدمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فتبادر بنو هاشم إلى البئر فلم يجدوا إلا الحجارة والرمل، فضاقت صدورهم وأيقنوا بالهلاك، فلاذوا برسول الله صلى الله عليه وآله. فمشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف على شفير البئر، فرفع طرفه إلى السماء ونادى: يا عظيم الأسماء، يا باسط الأرض، ويا رافع السماء، قد أضر بنا الظمأ فاسقنا الماء. وما أن أتم رسول الله صلى الله عليه وآله دعاءه حتى تصلصلت الحجارة وذاب الرمل ونبع الماء وجرى، فسقى القوم دوابهم وملأوا قربهم وساروا، وسار العبد إلى مولاه أبي جهل.
مولاي مولاي،
ها ما وراءك يا غلام، ما وراءك؟ قل لي، هل مات محمد وأصحابه عطشا؟
لا يا مولاي.
إذا ماذا حصل لمحمد؟ قل ماذا حصل، قل.
والله ما أفلح من عادى محمدا.
ويلك، أتقول هذا الكلام أمامي؟
كيف لا أقول ذلك، كيف لا أقول يا مولاي، وقد رأيت الماء ينبع من تحت أقدام محمد حتى سال أنهارا.
ماذا؟
نعم نعم يا مولاي، لقد دعا محمد ربه بعد عجز أصحابه عن العثور على الماء، فنبع الماء من تحت قدميه وتفجر وسال أنهارا.
ويلك يا غلام.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني، وإلا ضربت عنقك. غيب غيب وجهك عني، فلا أفلحت أبدا. أغرب عن وجهي. هيا أغرب.
لا يا مولاي.
وأنشد العباس بن عبد المطلب قائلا: والبئر فاضت بالمياه وأقبلت تجري على الأرض أشباه النهر، كاد الحسود يذوب مما عاينت عينه من فضل لأحمد قد ظهر. الله فضل أحمد واختاره، ولقد أذل عدوه ثم احتقر. سار النبي صلى الله عليه وآله يوما في سفر مع بعض عمومته وأبناء عشيرته، فنزلوا واديا كانوا يتعاهدون فيه الماء قديما، فلم يجدوا فيه شيئا من الماء، فشمر النبي صلى الله عليه وآله عن ذراعيه وغمس كفيه في الرمل ورمق بطرفه إلى السماء وهو يحرك شفتيه، فنبع الماء من بين أصابعه تيارا وجرى على وجه الأرض أنهارا. فقال العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه:
أمسك أمسك يا ابن أخي، حذرا من الماء أن يغرق أموالنا.
لا عليك يا أبا الفضل، فقد أمسك ابن أخيك وهو يقول: اشربوا واملأوا قربكم واسقوا دوابكم وتوكلوا على الله. يا قوم.
نعم نعم نعم.
يا قوم.
نعم يا عباس.
اشربوا واملأوا القرب واسقوا الدواب وتهيأوا للرحيل.
حسنا حسنا حسنا.
هنيئا لك يا أبا الفضل على ابن أخيك محمد، إنه رجل مبارك أغاظ الأعداء لكثرة كراماته وأوجر قلوب الحساد.
ليمت الحساد بغيظهم وليندحر أعداء محمد بكيدهم، فابن أخي تسدده السماء وترعاه عين الله.
وهو كذلك يا عباس،
ما نالت الحساد فيك مرادهم، طلبوا نقوص الحال منك فزادا، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
اي والله احسنت، ما كل من طلب السعادة نالها بمكيدة او ان يروم عنادا. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا تمزق منكم الاكباد.
نعم نعم يا ميسرة، الله فضل أحمدا واختاره، ولسوف يملكه الورى وبلادا، وليملأن الأرض من إيمانه، وليهدين عن الغوى من حادا.
أحسنت أحسنت أيها العباس.
يا قوم يا قوم، تهيأوا لمواصلة المسير.
يا أبا الفضل.
نعم يا ميسرة،
لقد رأيت محمدا وهو يأكل التمر.
وما الغرابة في ذلك؟ أنا أعطيته هذه التمرات.
لا غرابة في ذلك، ولكن الغريب في الأمر أني رأيته يغرس النوى في هذه الأرض التي سنغادرها بعد قليل.
وقد رأيته أنا أيضا وهو يغرس نوى التمر في الأرض، واستغربت كاستغرابك.
عجبا، طيب ألم تسأله عن السبب؟
كيف لم أسأله وهو أمر يلفت الأنظار والانتباه؟
وبماذا أجابك؟
قال لي: يا عم، أريد أن أغرسها نخلا.
يغرس النوى حتى تصير نخلة؟
نعم يا ميسرة، نعم،
ولكن ذلك سيطول يا عباس. فكل نواة تحتاج إلى عدة سنوات حتى تصير نخلة.
لقد قلت ذلك لابن أخي محمد، ولكنه قال لي بثقة واطمئنان: يا عم، سوف ترى من آيات الله الكبرى.
عجبا والله، عجبا عجبا.
ما يضحكك يا مولاي؟
لقد بلغني أن محمدا زرع نوى التمر قبل ساعة، وهو الآن ينتظر ثمرها.
أحقا ما تقول يا أبا الحكم؟
هذا ما سمعته من أصحاب محمد.
وهل يعقل أن نواة التمر تثمر في ساعة أو ساعتين؟
اسأل محمدا وأصحابه الذين يدعون أن عقولهم أرجح من عقولنا.
صدقت يا أبا جهل. صدقت يا أبا جهل. قل لي يا أبا جهل، لماذا يغرس نواة التمر؟
يا مولاي،
أعجب وغرس نواة التمر.
يا مولاي، يا مولاي، ذاك ميسرة صاحب محمد، هل تحب أن نسأله عن سر غرس النواة؟
لا بأس، نادي عليه.
يا ميسرة، يا ميسرة!
من؟ من المنادي؟
تعال هنا يا ميسرة، تعال! لقد توجه نحونا.
إذا وصل دعني أنا أوجه له السؤال.
أمرك يا مولاي، أمرك.
نعم، ماذا تريد؟
مولاي أبو الحكم يريد أن يكلمك.
نعم يا أبا الحكم، هل لك حاجة؟
لا حاجة لي بك، سوى أني أردت أن أسألك سر النوى التي غرسها صاحبك في أرض جرداء.
لا اعتراض على ما يفعله محمد، إنه مسدد من السماء.
لقد أضحكتني يا ميسرة.
ولكن ليس هناك ما يضحك.
كيف لا أضحك ومحمد يغرس النوى في الصحراء وينتظر الثمر بعد ساعتين؟ من القادم؟
إنه العباس بن عبد المطلب.
يا ميسرة، ما وقوفك هنا؟
لقد أراد أبو الحكم أن يستوضح مني بخصوص النوى التي غرسها ابن أخيك محمد.
لا أظن أن أبا الحكم يقتنع ما لم يأكل من ثمر النوى التي غرست.
لأني صاحب عقل ولا أخدع بالخرافات.
نعم.
حسنا حسنا، هل لك أن تأتي معي لأثبت لك بطلان عقلك؟
إلى أين؟
إلى المكان الذي غرست فيه النوى.
هل تريد أن يقول عني الناس بأنك تمكنت من خداعي؟
حسنا، هيا يا ميسرة اتبعني.
يا غلام، اتبع الرجلين وأتني بأخبارهما.
حسنا يا مولاي.
وامتلأ أبو جهل غضبا عندما رأى كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أن النوى التي غرسها النبي بيده تحولت بعد فترة وجيزة إلى نخلات مثمرة، وكيف لا تتحول إلى نخلات مثمرة وقد غرست بيد أفضل الكائنات على وجه الأرض؟ فليكد لك الحاسدون وسيرتد كيدهم إلى نحورهم. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا يمزق منكم الأكباد، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
يا نبي يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 72 حتى نهاية الآية 75 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك من وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق الله العلي العظيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.